موقع الدراسات القبطية والأرثوذكسية www.coptology.com يقدم.
الملكوت في تعليم الرب
للدكتور جورج حبيب بباوي.
بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد الذي له المجد الدائم من الأبد أمين. الملكوت. الملكوت هو ملكوت في الأرامي، والملكوت هو أول موضوع جاء في تعليم الرب. تقرأ كده في أول بشارة الرب يسوع في إنجيل مرقس: توبوا وآمنوا بالإنجيل، بالبشارة، ملكوت الرب قد اقترب. الملكوت تعبير أصلا مرتبط بالله كملك، والله كملك في العهد القديم ورد على الأقل 142 مرة في سفر المزامير. الرب قد ملك ولبس الجلال، وتلاقوا الكلام عن الملكوت بيأتي في المزامير اللي احنا بنستخدمها في صلاة الساعة 9، اللي فيها مناسبة صلب الرب وموته على عود الصليب. لو كان الرب يسوع المسيح لو المجد اتكلم عن الملكوت بالطريقة المقبولة في الديانة اليهودية، ما كانش حصل أي مشاكل من أي نوع خالص، كانش في مشكلة. الله ملك، وأنا جاي أقول لكم أن الله يملك، ودي مش مشكلة. لكن اللي يقرأ أناجيل بدقة يلاقي أن الملكوت اللي جاي بيه الابن لو المجد يختلف تماما عن كل توقعات اليهود، اختلاف مطلق. يعني هذا الاختلاف لم يصاغ بطريقة تصادمية، ولم يقال بأسلوب يزعزع إيمان الأتقياء من اليهود، لأن قيل عن رب يسوع قصب مردود على يقصف، وفتيلة مدخنة لا يطفئ حتى يخرج الحق إلى النصر، وعلى اسمه يكون رجاء مش بني إسرائيل ويكون رجاء الأمم. ما الأمم دول مجموعة برة كل الدائرة اليهودية التي كانت معروفة في زمان الرب يسوع المسيح، ومش أي علاقة باليهود ولا بالله ولا بالعهد ولا حتى بإبراهيم. طب إيه المشكلة في تعليم الرب عن الملكوت؟ المشكلة التي أدت إلى صلبه وإلى مطاردته أينما وجد. السلطات الدينية في الفريسيين والكتبة والرسائل كان كلمة كتبة هنا يا إخوة هي كلمة يعني مبهمة شوية. دول تقريبا زي المحامين، يعني يقسم الثروة في حالة الوفاة ويقوم بالأعمال القانونية الخاصة بالشريعة كما دونت في أسفار الشريعة في العهد القديم، وكما تشرح في خلال التسليم الموسوي المعروف باسم تسليم الربائز. حخاميين يعني. ايه المشكله؟ المشكله تلاقي في انجيل لوقا اصحاح 15، ودي يعني اي انسان منكم يقرا كده على مهله، لقوا ان الفريسيين والكتبه متذمرين. ليه؟ لان الرب يسوع المسيح بياكل مع العشرين والزناة. وكلمة زناة هنا أو كلمة خطاة هي كلمة مهذبة مقصود بها اللي بيكسروا الناموس بشكل عام يعني، وبشكل خاص السيدات الساقطات. فيجي رب يسوع المسيح يسأل: من منكم له 100 خروف وضاع واحد، أفلا يترك 99 في البرية ويذهب لكي يجد الخروف الضال؟ وبعدها على طول في نفس الأصحاح على المرأة اللي عندها 10 دنانير من الفضة وضاع منها قطعة من الفضة درهم، ومعروف ان العشر دنانير او العشر قطع من الفضة كانت هي جزء من المهر اللي بيتقدم للامرأة في زمن المسيح، جزء من المهر، فجزء من المهر بتاعها نقص عملة، فبتولع المصباح تنكش البيت وتدور عليها، واول ما تلاقيها تجيب اصدقائها من الستات وتقول افرحوا لاني قد وجدت الدرهم المفقود. الملكوت في تعليم الرب هو المثابرة والسعي الدائم وراء الخطاة. الملكوت هو ان ابن الانسان لم يأتي لكي يدعو الابرار بل الخطاة الى التوبة. الله يريد ان يملك على هؤلاء. في الفكر اليهودي الله ليس له علاقة بهؤلاء على وجه الإطلاق. ليه؟ لأنهم لا يحفظون الناموس. مش ماشيين حسب الشريعة. وبيرتكب أمور ضد الشريعة. يجي المسيح يقول إن دول هم المدعوين إلى الملكوت زي الخروف الضال زي الدرهم المفقود. بل إحنا لو توقفنا عند مثل الابن الشاطر اللي بنسميه الابن الضال تشوف جزء جوهري في الإنجيل. الابن أضاع الثروة بددها مع الزواني ووصل إلى الحضيض، ولكنه عاد إلى نفسه وقال: الآن أقوم أرجع إلى أبي. لم ينكر الأب أبوته بالنسبة للابن الضال. الابن الضال ما كانش عنده يقين بأن أبوه هيقبله، وحط نفسه تحت سلطة أبوه وجعلني كأحد أجرائك. لكن عندما رجع أعيد إلى ما كان عليه، بل وضع في يده الخاتم والحلة الأولى وذبح العجل المسمن. فده هنا في تعليم الرب، ده دعوة الخطاة إلى التوبة وإلى الملكوت. إن الله يريد أن يملك على المنكسرين وعلى المسحوقين وعلى المستعبدين وعلى الجالسين في الظلمة وظلال الموت، لأنه يدعوهم إلى الملكوت ويدعوهم لأن يكونوا ضيوفا أعزاء في الوليمة. عارفين في المثل الوليمة قال لهم ادعوا، فواحدة اعتذر، واحدة أنا اتجوزت وعندي 5 بقرات إلى آخر الكلام، قال لهم اذهبوا إلى الساحة الخارجية وادعوا لعمي والعرج والطرش واتوم لأن في مكان متسع للجميع. اللي هم المطرودين اللي ما لهمش مكان في المجتمع وغير مطلوبين، واللي هم في الحقيقة أول من كسروا الشريعة والناموس الموسوي. عين تلاقي إن المسألة مش مسألة تعليم في أمثال، ياريت ده كان هيعمل مشكلة والمشكلة كانت تعدي. إنما الرب يسوع المسيح لو المجد في إنجيل لوقا في 3 سبوت ورا بعض يكسر الوصية الخاصة بالسبت، لأن ابن الإنسان أعظم من السبت. ورئيس رئيس المجمع قال للناس تعالوا استشفوا في أي يوم يعجبكم، إيه اللي بقى بيجيبكم يوم السبت؟ لكن خد لبالك أن الشفاء عمل إلهي يتم في يوم السبت، دليل على أن الناموس والشريعة القديمة قد دخلت إلى نقطة تحول أخرى لم تكن معروفة من قبل، وهي أن يصبح زمان حفظ الناموس هو زمان شفاء للإنسان من سلطان الناموس نفسه. وتأتي المرأة الزانية في بيت سمعان الفريسي، ودي كانت مكيدة من اليهود، مكيدة من سمعان طبعا، لأن أصل الامرأة زانية ما تخشش في وليمة، الكل عارفينها طبعا، خش وتتجه إلى الضيف مباشرة. وسمعان الفريسي عاوز يشوف هيعمل فيها ايه. وبعدين قال مثل، يا سمعان عندي مثل اقول لك، فالانسان اللي عليه الدين الكبير لما غفر له هذا الدين، خد بالكم من الكلام ان الدين لم يدفع، الدين غفر، حرر منه الذي عليه الدين، فأصبح متعلق بمحبة صاحب الدين، أحب أكثر. ليه؟ لأن خطايا الكثيرة قد غفرت. أنا إخوة بتناهد ليه؟ لأن تعبر أمامي في ذاكرتي وقائع كثير لا داعي لذكرها، حدثت في التاريخ المعاصر، التشدد في معاملة الضعفاء والمنكسرين، الانتقام العلني من الذين اتهموا بأشياء هم في الحقيقة أبرياء، التشهير بالناس، حملات التشهير، في أمور لا علاقة لها بالملكوت، الملكوت الذي هو ملك الله على الضعفاء والساقطين والذين لا مجال لهم في البر الخاص بالناموس. ودي النقطة اللي عايز اتكلم عليها. يعني أنا لما بحضر الجمعة الكبيرة تعبر في قلبي لحن ومديحة اللص اليمين اللي احنا بنقول عنه في الشعر السرياني الذي استطاع أن يسرق الملكوت، ده ملحقش يعمل حاجة، ده لا تعمد ولا اعترف بالثالوث ولا راح الكنيسة ولا اعترف عند أب كاهن ولا خد مسحة الميرون ولا تناول ولا عنده قانون إيمان، مفيش مفيش مفيش، ولكنه سمع القول الإلهي اليوم تكون معه في الفردوس، لمجرد أنه أدرك أن الذي صلب على الصليب بريء، وأنه سيأتي اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك، يعني لسه هيجي يملك، يعني متى جئت في ملكوتك، انت بقى جاي تملك افتكرني. فتعلق قلب المسيح وربط مصيره بمصير المسيح وخلص، ولم يكن هناك شرط وضع على قبول هذا الإنسان التعيس. بتيجي النقلة اللغوية في بشارة القديس بولس في الموضوع الذي لا نريد أن نفتحه خوفا من التعليم الإنجيلي المعاصر، وهو التبرير بالإيمان، إعلان بر الله. أما الآن فقد ظهر بر الله بدون الناموس، خد بالك من الكلام، ظهر بر الله بدون الناموس، ولكن مشهود له من الناموس والأنبياء لكل من يؤمن. وإذا دخلنا في بحوث لغوية وفلسفية عن كلمة بر وتبرير وأصلها في اللغة العربية في العبرانية واليونانية واستخدامها عن القديس بولس إلى آخر الكلام، وده دي أبحاث جيدة جدا، مش لازم هذه الأبحاث تغطي النقطة الحساسة في الموضوع. إن الله أظهر عدله، هنا بقى النقلة الخطيرة، أظهر عدله في قبول الخطاب بدون شروط. أصل كلمة ديكاو ثيني في اليونانية، وديكايو الفاعل يبرر، خص بالعدل وخص بالإجراء الصحيح. يصبح الإجراء الصحيح هو قبول الخطاة دون شرط أو قيد، وهذا هو التعليم الذي وضع في هذه العبارات القصيرة التي تلخص لنا أمثال الملكوت. أنا أقدم واقعة لذيذة جميلة عذبة أحلى من العسل. الرب يسوع المسيح لو المجد دخل في منطقة السامريين ودخل عند قرية سخار، وقعد عند البئر، وتأت امرأة سامرية لكي تملأ ماء، فقول لها اعطيني القشر فأديك تشرب، ده أنت يهودي وإحنا سامريين. وأنا أصل النقطة الحساسة في الموضوع إن اليهود كانوا يعتبروا كل ما يمس أي إنسان سمري نجس. ليه؟ لأنهم لا يحفظون ناموس موسى. قال لا، لو كنت تعلمين عطية الله كنت طلبت مني مية. طب أنت ملكش دول، لا ده نديك ماء الحياة الأبدية، أنت أعظم من أبينا يعقوب. شوف بقى هنا دخل الحوار في الهوية الدينية، أنت مين؟ أنت أعظم من أبينا يعقوب اللي حفر البئر وده لينا أولاده، إحنا أولاد يعقوب. فتأتي نقطة التحول، يا امرأة صدقيني أنه ستأتي ساعة، ما هي بتقول له السجود هنا في الجبل وتقوله في اورشليم. هتدخله بقى في الخلافات المذهبيه بين اليهود وبين السامريين. فماذا قال الرب؟ لا في هذا الجبل تبقى يهوديه، ولا في اورشليم. طب لا في هذا الجبل معقول ان مفيش في جبل جرزيم بتاع السامريين، دي معقولة قوي يعني؟ لكن ولا حتى في أورشليم مدينة الملك العظيم، ولا حتى في أورشليم. ليه؟ تأتي ساعة وهي الآن، إن الساجدين الحقيقيين سيسجدون للآب بروح الحق. خلاص اتنقلنا من الصراعات المذهبية الطائفية والإشكاليات الخاصة بالناموس والخاصة بالعرق اللي هو الإثنك يعني، ودخلنا في الملكوت. هو بولس لما قال إن الملكوت لليهود لليوناني للعبد للحر، دي جات من عند بولس؟ لا، دي جات من الكلام عن الملكوت اللي هو أصلا ليه أساس نبوي في العهد القديم على ملك الله على جميع الأمم. اللي بيرجع الرسول بولس إلى بركة الله لإبراهيم، وفي نسلك تتبارك جميع قبائل الأرض، مش بني إسرائيل، ما قالش بني إسرائيل، جميع قبائل الأرض. الوعد ببركة بني إسرائيل تبدأ مع يعقوب وليس قبل يعقوب، ودي ما تلغيش الوعد اللي جاء مع إبراهيم. البر، بر الله الذي يطلب من الإنسان أن يؤمن، مش دي الكلمة اللي قالها المسيح أو المجد في بداية إنجيل مرقس؟ توبوا وأمنوا بالإنجيل عشان تخش الملكوت. بس هنا في نقطة يا إخوة، أصل الكلام بتاعنا لازم يكون كلام دقيق جدا، وكل ما التزمنا بالدقة كلما ظهر جمال الإنجيل. فيش داعي للخوف ولا للقلق. الرسول بولس لم يستعمل تعبير الملكوت إلا نادر جدا، لأن في سبب سياسي، إن المسيحيين متهمين بالخيانة العظمى في العصر الروماني، وإن المسيحيين بيقولوا يسوع رب، وهو المفروض يقولوا إن الإمبراطور هو الرب، فما يقدرش يتكلم عن الملكوت بالشكل الإلهي الذي جاء في تعليم الرب، لألا يؤخذ هذا الكلام في مدلول سياسي يؤدي إلى فناء المؤمنين. خيانة عظمى، فيتحول الكلام عن الملكوت إلى كلام عن التبرير، ويبقى هنا بقى إيه؟ لكي يحل المسيح بالإيمان في قلوبكم. ليه؟ لكي يملك الله على القلب من خلال يسوع المسيح. وتأتي صورة الملكوت بمصطلحات أخرى عند الرسول بولس، عن إحنا بناء الله وإحنا هيكل الله، وأصل هيكل الله ده أنتم هيكل الله وروح الله يسكن فيكم، ده تعبير يعود إلى العهد القديم أصلا، لأن الله يسكن في أورشليم، وأورشليم هي قاعدة الملك يهوى إلى العهد القديم. فأصبح روح القدس، روح الرب أو روح يهوى ساكنا في قلب الإنسان، وأصبح الإنسان هنا في قلب الملكوت، وفي الملكوت يحيى. وفي هذا الملكوت يجد الخلاص، كده رسول بولس بيقول إن ملكوت الله ليس أكلا وشربا، بل بر وسلام وفرح بالروح القدس. شوف جاب لك الموضوع في جوهره الحقيقي. فالبر والسلام والفرح في ملك الله وفي عمل الروح القدس في القلب يأتي من خلال موضوع آخر يحصر الرسول بولس في آدم الأول وآدم الأخير. وأصل اللي عارف التقليد أو التسليم الكتابي الخاص بآدم الأول وآدم الأخير، يعرف إن في مزمور 8 الخاص بابن الإنسان الذي أعطي ملكا على كل الكائنات والمخلوقات. من هو الإنسان حتى تذكره المزمور 8 وابن الإنسان حتى تفتقده؟ أقمته على جميع أعمال يديك، يعني عملته بقى هنا ملك على كل شيء. لكن هذا الملك يا إخوة أصبح له أساس، ليس الشريعة الموسوية. الشريعة لم تأتي لكي تعطي الإنسان الملكوت، وإنما تعطي الإنسان بركة في هذا الدهر وتبعد عنه كل الشرور وكل الأمور التي تعطل علاقته بالله إذا حفظ هذه الشريعة. إن سمعتم أكلتم خيرات الأرض، وإن أطعتم الأرض تفيض لبن وعسل، وإن تمردتم تؤكلون بالسيف. الشريعة تطع لكي تصون العهد، والعهد فيه الضمان والاستقرار بين الإنسان وبين الكون، وبين الإنسان وبين باقي الجنس البشري. وقرا سفر القضاء، تلاقي في سفر القضاء إن الله أقام قاضي واستراحت الأرض وبني إسرائيل أكلوا غلات الأرض إلى آخره. وبعدين القاضي مات وإسرائيل فعل الشر في عيني الرب، فسلط عليهم المديانيين. أنا بجيب لك القصة الخاصة بجدعون وشمشون ومش عارف مين ومين ومين ومين. وكل دول يا إخوة أخوات، التاريخ بيوري لك إن العلاقة هنا مؤسسة على العهد، والعهد ماشي بتحمي الشريعة. لكن العلاقة في العهد الجديد مؤسسة على عهد آخر أعظم. ده في العبرانيين أصحاح 6 عدد 13 وما بعده، يقول الرسول إن الله بأمرين عديمي التغيير، لا يمكن إن في شيء يتغير: القسم والوعد. وخذ بالك من نقطة، أن القسم خاص بكهنوت الرب يسوع، والوعد خاص بما فعله الرب يسوع وحققه بالقيامة من بين الأموات، والذي أعلنه قبل أن يموت على الصليب وقال أنه هو القيامة والحياة. فإذن إحنا هنا نتجه إلى خلاصة هذه النقطة الخاصة بالملكوت. إن موضوع الملكوت مش موضوع بس مثبت في الأمثال. يعني لما الرسول بولس يقول ليس عبد ولا حر، ليس يهودي ولا يوناني، تفتكر العبارة دي جت كده من دماغ بولس؟ يعني لا أبدا، ده هذه العبارة هي الصدى لأغرب مثل قيل في العهد الجديد، مثل السامري الصالح. ما هو قال للمرأة لا في جبل، على جبل جرزيم ولا على جبل ولا في هيكل أورشليم يسجد الإنسان سجودا حقيقيا لله. فنزع كل محاولة لفرض الفكر الصهيوني على المسيحية. كل آسف الكلام ده بيقولوه بعض المتطرفين من إخواننا الإنجليين عن خباوة وعن جهل، وده موضوع نتكلم فيه بعدين، هو موضوع خاص بالسياسة ولكن يعني ليه وقته، لسه ما جاش وقته. يعني يا ما خد بالك مثل السمير الصالح، واحد بيسأل المسيح لو المجد، يقول لي من هو قريبي؟ خد بالك من، خد بالك من الكلام، من هو قريبك؟ قال له انسان ذاهب الى اورشليم الى اريحا، وما قالش الانسان ده يبقى مين على فكره، لكن واضح ان هذا الانسان يهودي، لان منطقه اريحا منطقه في اليهوديه كان بيسكنها اليهود، لكن ما قالش انه يهودي. وقام عليه اللصوص ضربوه وجرحوه وطروه وتركوه بين حين وميت. يفوت الكاهن ويفوت اللاوي ويعدوا من جنبيه، ما فيش اسعاف ولا حتى يسالوه عن احتياجاته. خد بالك من نقطة، ليه؟ لأن أي إنسان يلمس جثة فيها جثة ميت نجس، وأي إنسان يلمس دم من أي جرح حتى لو كان جرح هو يعتبر نجس، ما يقدرش يصلي، لازم يستنى لحد ما تطهر في المساء. فمين بقى بياخد باله من هذا الإنسان المجروح وهو أغلب الظن يهودي، مع أن الرب يسوع ما قالش أنه يهودي، لكنه إنسان، وكون إن رب يسوع ترك الأصل العرقي لهذا الإنسان مفتوح علشان خاطر يعلم صاحب السؤال الدرس الأول في ملكوت، إنك ما أنتش داخل الملكوت لأنك أنت نسل إبراهيم، مولود من إبراهيم حسب الجسد. مين اللي اهتم بهذا الإنسان الجريح؟ الكافر. أنا قلت الكافر دي عن قصد، إن هو فعلا في نظر اليهود السامري كافر نجس. انا في مره كنت في طنطا ورحت اشتري حلاوه طحنيه من محل هناك، انتوا عارفين يعني انا طبعا ايمن مش اشول، بستخدم ايدي اليمين، فبدفع الفلوس للراجل، فقال لي اديني الفلوس بايدك الشمال. قلت له حاضر يا عم الحاج. ليه؟ قال اصل ايدك اليمين دي عليها علامه الكفر. انا قصيت له كده وضحكت الحقيقه، وتعرف يا عم الحاج دي علامه الكفر دي، اصلا عندي ضايق صليب على ايدي لما تعمدت. خالتي الله يريح نفسها قالت انت بقيت نصراني لازم، فجبت واحده ست دقيت لي صليب على ايدي. قلت له عارف يا عم الحاج علامه الكفر دي عملتني راجل وخلتني أحب أعدائي وخلتني أقبل المعاملة الجافة بتاعتك وخلتني أطلب لك الرحمة من الله. فواقف واحد من العمال جنبيه قال له يا عم الحاج ده الراجل ده بان عليه طيب. قال له امشي يا ولد. طيب ولا مش طيب؟ اديني فلوس بيدك الشمال. قلت فأنا الفلوس في ايدي، ايدي اليمين، فحطيت الفلوس بايدي اليمين على الدرج بتاعه وما سألتش فيه، فخد الفلوس وخدت الحلاوه ومشيت. وتذكرت مثل السمير الصالح، ان انا في نظر هذا الانسان كافر، علامة الكفر على ايدي، وان الراجل الكافر ده السامري خد الراجل وغسل له جروحه. وبعدين خد بالك الفلوس اللي اندفعت للفندق دي اجر اليوم، اجر يوم عمل كامل بالنسبة اللي هي الدينار. وقال له بعد كده انا هرجع لك ان كان ليك فلوس عندي هدي لك تاني. فمن هو قريبه؟ فقال الأخ اليهودي الذي سأل السؤال الذي صنع معه المعروف، فقال الرب يسوع المسيح اصنع هكذا أنت أيضا وحيا بهذا الشكل. أنا بدي لك ترجمة غير حرفية. يعني يا إخوة هنا في ثلاث نقاط تعد العصب الحساس في الملكوت: ملك الله بلا شروط حتى على الخطاة، التوبة بتساعدك انك تبقى في الملكوت، لكن بقائك في الملكوت مش مرهون بالتوبة، بقائك في الملكوت سببه صلاح الله. يا سيدي اسمع كلام الرب يسوع، انا كلامي كله غلط لكن كلام المسيح مش غلط، هو صاحب الملكوت. لا تخف ايها القطيع الصغير، لان اباكم قد سر ان يعطيكم الملكوت. ما قالش لان اعمالكم صالحه ولا انكم تبتوا. النقطه الثانيه الحساسه في موضوع الملكوت يا اخوه، انه كعطيه من عطايا الله، عطيه من عطايا الله، لا يمكن ان تنزع من الانسان، اصل ملك ابدي غير قابل للزوال. مملكه داود تزول، ممالك الدنيا تزول، ولكن ملك المسيح باقي الى الابد. والكلام الكلام ده تلقوه في الابصاليات التي تقال اسم الرب يسوع في ترتيب كنيسه ام الشهداء. النقطه الثالثه في الملكوت يا احبائي، انه ملكوت المحبه. عشان كده الرسول بولس بيقول ونقلنا الى ملكوت ابن محبته. في كلام عن الاباء، عن المحبه، لو خدناه جد وسمعناه كويس يجب ان يدعونا الى تغيير حياتنا تغيير مطلق. ليه؟ لان من لا يحب لم يعرف الله، وهو في الظلم يعني مع الشيطان. هو مشكلة الشيطان انه ما فيش، ما عندوش محبة، من كده بعيد عن الملكوت. احنا لسه لازم ناخد الامثال واحد واحد ونشرح كل مثل من خلال الخلفية التاريخية ومن خلال علاقته بالتعليم الذي ورد عند القديس بولس. ولكن كقاعدة عامة لمن يريد أن يبحث ويدرس في تأني وعلى مهله، كل ما قاله الرب يسوع عن الملكوت يعيد الرسول بولس صياغته بأسلوب آخر يتضمن الحقائق الثلاثة الحساسة اللي أنا قلتها. ما فيش شروط، ما هوش للصديقين والأبرار، إنما هو للخطاة. هو تعبير عن صلاح الله وجوده، وهو ملكوت المحب. وفي داخل هذا الملكوت تلاقي بقى الكلام عن مواهب الروح القدس، تلاقي الكلام عن إقامة الأسقف والقصوص والشمامسة، تلاقي الكلام عن المعمودية وسر الأفخارستية، تلاقي الكنيسة جسد المسيح، تلاقي كل الحاجات دي كلها داخلة في قلب الملكوت، لأن دي هي استعلانات ملك الله على الحياة الإنسانية. الكلام ده طبعا عاوز تفصيل، وإن شاء الله الله يعطينا نعمة معونة لكي نتابع هذا الموضوع، وله المجد والكرامة من الآن وإلى الأبد، أمين. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد الذي له المجد الدائم من الأبد، أمين. أحيانا نسمع بعض الأسئلة من غير المسيحيين، وتدور كل هذه الأسئلة حول إشكاليات تبدو كما لو كانت إشكاليات لفظية، ولكن هذه الإشكاليات، وعلى سبيل المثال التعبير المتكرر الذي ورد في العهد القديم وندم الرب أنه صنع الإنسان مثلا، الرد على هذه الإشكاليات يا أحبائي سهل جدا إذا كانت بيننا وبين المثقفين المسلمين أرضية لاهوتية مشتركة، ولكن في وجود فجوة لاهوتية سببها اختلاف التعليم عن الله في العهدين القديم والجديد، وسببها أن الكتاب المقدس بشكل خاص له أحد خصوصيات يتميز بها عن كل الكتب الدينية الأخرى، وهي أنه يصف الله بصفات إنسانية. وفي حقيقة الأمر أننا حتى لو عدنا إلى القرآن نفسه وجدنا بعض الصفات الإنسانية التي يوصف بها الله، مثل الرحمن استوى على العرش وغيرها. يعني على سبيل المثال الحصر، أسماء الله الحسنى هي في مجملها أسماء إنسانية، نزعت عنها صفة المحدودية فتحولت إلى صفات غير محدودة: الجبار، القهار، المهيمن، الحافظ، إلى آخره. فإذا كانت هناك فجوة فالحديث أو الحوار أحيانا يكون مستحيل، لكن يتميز تعليم الكتاب المقدس عن الله بأربعة خصائص أساسية تعتبر من خصوصيات العهد القديم والعهد الجديد. أولا، وهذه إحدى الخصوصيات التي لا يمكن أن نختلف عليها مع التراث الإسلامي، وهو أن الله يستخدم اللغة الإنسانية، اللغة الإنسانية. واللغة الإنسانية لا يمكن أن تكون إلا إنسانية، أي لغة، إذا كانت العربية أو القبطية أو العبرانية أو الأرامية. يعني أحد أسماء الله الحسنى الغضوب المتكبر، دي أوصاف إنسانية بحتة. فإذا دخل الله عالم الإنسان بلغة غير إنسانية، تعذر على الإنسان أن يتحدث عنه. ولكن دخول الله في دنيا الإنسان، ودي الخصوصية التانية في الكتاب المقدس، تجعل من الحديث الإلهي للإنسان حديثا إنسانيا يتمثل في تقديم صورة لغوية عن الله الذي لديه أحاسيس نبيلة وليس لديه رغبة في التحطيم أو في إذلال البشر، أو إذا اتخذ قرارا صعبا لتأديب البشر فهذا القرار يتخذ بالرحمة، والتي تجعل من الرحمة الإلهية ترى في هذا القرار ندما، ندما. وكلمة ندم ليست كلمة سهلة علينا، لأن الندم عند الإنسان متصل بالشعور بالجرم والذنب، لكن الندم في لغة الكتاب المقدس نابع من الرحمة الإلهية العظمى. فالله يفعل أشياء كثيرة ويحزن، نسب إليه الحزن، بل يقول أشعياء النبي إن الله قام من النوم مثل السكران الذي شرب خمرا كثيرا. وهذا التشبيه فيه تأكيد على انتظار الله الطويل الذي يجعل الإنسان في حالة من الترقب والخوف والقلق إلى أن يأتي العمل الإلهي المباغت وأحيانا العنيف، ويصبح لدى الإنسان شعور بأن الله يتصرف إنسانيا. النقطة الثالثة، ودي مفقودة بيننا وبين الأدبيات الإسلامية، وإحنا كمسيحيين يعني قصرنا في الحديث عنها، إحنا مقصرين في حاجات كتير لكن قصرنا في دي بالذات، أن الإنسان خلق على صورة الله ومثاله. هذا التعبير الصورة والمثال غير موجود في قصة خلق الإنسان الأول آدم في كل سور القرآن 114 سورة، رغم وجود تكرار لموضوع خلق الإنسان في أكثر من سورة، إلا أن هذا التعبير دقيق لم يرد في القرآن على وجه الإطلاق، ودخل في الأدبيات الإسلامية عن طريق مدارس التصوف مثل محي الدين ابن عربي وغيره. فما معنى أن يكون الإنسان صورة الله؟ أحد جوانب هذه الصورة هي الصلة العقلية أو الفكرية أو الروحية، صلة الفهم والإدراك التي يعبر عنها الإنسان من خلال معرفة معلنة عن الله. فالله هو الأصل والإنسان هو الصورة، فعندما ينتقل الإعلان من الأصل إلى الصورة يجب أن يكون هذا الإعلان إنسانيا، وإلا فقد غايته وأصبح مبهم وغير مطلوب. فكيف يعبر الله للإنسان بأن ما فعله لم يكن عملا يتسم بالصلاح والرحمة، وهو الندم؟ الصلاح والرحمة هو الذي يعلن ندم الله، ودي مش معناها إن الله مذبذب مرة كده مرة كده، لا، دي بتيجي في النقطة الرابعة والأخيرة، هي نقطة حساسة جدا، إن التعليم عن الله في الكتاب المقدس تعليم حي متحرك، فالله لا يخضع لصفات. يعني لما أقول عنه إنه العادل والرحمن والقدوس، ده مش معناه إن الله تحكمه صفات، المخلوق تحكمه الصفات اللي احنا بنسميها في اللغة اللاهوتية المعاصرة والقديمة أيضا بتعبير الطبيعة. احنا عندنا هنا النقطة الحساسة دي، إن الله شخص يتكلم مع الإنسان ويعلن ذاته للإنسان، وإحنا عندنا في المسيحية سفر الرؤيا مش هو آخر إعلان من الله، الله معلن في التسليم الرسولي وفي التقليد الكنسي، ومعلن أيضا في قلب الإنسان. يعني إحنا ما عندناش إعلان انتهى. في الفكر الإسلامي آخر آية في آخر سورة في القرآن هي آخر ما تكلم به القرآن عن الله، لكن إحنا كلمات المسيح حية في قلوب المعلمين والمرشدين وفي قلوب كل من هو حل في قلبي روح الحق أي الروح القدس. إحنا لما بنقول في قانون الإيمان أؤمن بالروح، نعم نؤمن بالروح القدس رب المحي الناطق في الأنبياء، نحن نؤكد أن هذا النطق موجود فينا وأننا نملك روح النبوة، روح التعليم، وروح معرفة المستقبل أيضا حسب إرادة الله. فإذا هنا في موضوع دقيق جدا، ولكنه غائب عن الخطاب الديني المسيحي المصري أو العربي بشكل عام. إحنا نتصور أن الله خاضع لطبيعة، ولما يكون عادل يبقى عادل وما بقاش رحيم، وإذا اتخذ قرار إلهي يبقى هذا القرار جاي من صفة واحدة. الله لا يتخذ قرارا بصفة من صفاته، إنما يتخذ قرارا كشخص يتعامل مع البشر الذين هم صور ومثال له، وفي هذه العلاقة الشخصية قد تعلو حسب الإعلان الإلهي وقد تنزل إلى أدنى مستويات الإعلان إذا كان الإنسان في الحضيض. ولذلك يا إخوة نحن نتكلم عن الإعلان الإلهي في العهد الجديد باعتباره آخر إعلانات الله، ولكنه أسماها وأعظمها، لأنه الإعلان الذي أدخل الإنسان في شركة أبدية مع الله. فإذن هنا موضوع الندم الإلهي أو موضوع الحزن ده، اللي بيحضر التراتيل أسبوع الألام وأسبوع البصخة وفي عيد القيامة إلهي ترتيلة، أعتقد أنها عمل البطرك مرقس الثامن مبني على كلام أشعياء، يقول له قم يا رب لماذا تنام. طبعا هنا النوم في العهد القديم هو سكوت الله، إنما في العهد الجديد أصبح الله في القبر. أنا أذكر قصة واقعة فيها شيء من الفكاهة وفيها شيء من الألم أيضا. كنا في مدرسة شبرا الثانوية، كنا بنروح ندرس دين مسيحي، كان أيام الرئيس جمال عبد الناصر، ويوم جمعة كبيرة طبعا ما مش أجازة، كان في دراسة يوم الجمعة، كانت الأجازة هي السبت والحد، وقربنا على الجمعة الكبيرة، فأنا قاعد فوق المدرسين وقاعد جنبي مدرس لغة العربية، وقاعد قدامي مدرس علوم مسيحي. فواحد من الطلبة المسيحيين جاب لي صورة المسيح بيندفن وتحط في القبر بعد نزوله من على الصليب، صور من الصور كانت بتطلعها مجلة مكتبة المحبة. فقلت، فقال لي كل سنة طيب أستاذ، كل سنة طيب كتر خيرك. فمدرس العربي بيقول لي مين ده؟ قلت له ده المسيح. وهتعمله فيه ايه؟ قلت له بيندفن في القبر لأنه مات على الصليب. فالمدرس المسيحي كان راجل شائي شوية، قال لي لا يا أخ جورج ما تقولش كده، قل له ده ربنا هيدفنوه في القبر. أنا بضحك يا إخوة، لأن الأخ اللي بيدرس عربي هو إنسان كويس يعني، قال إيه ده؟ إيه ده؟ ده كفر مبين. أنت بتحط ربنا في القبر. فقلت له يا أخي الله موجود في كل مكان، يعني ده جزء من الإيمان الإسلامي أيضا. قال لي صحيح. قلت له موجود في دورة المية، وموجود في بطنك، وموجود في مصلحة المجاري. قال لي لا. قلت له ما تقولش لا، لا يوجد مكان أو زمان يخلو منه الله، لكن الوجود الإلهي ده مش وجود ملزم، بحيث أنه لما يكون موجود في مكان أم هذا المكان يفرض على الله شيء، لا، ده الله يفرض على هذا المكان العناية والحفظ. يعني هو موجود في مصلحة المجال، موجود في دورة المية، لكنه لا يتدنس لأنه روح، وهو اللي بيحفظ دورة المية ومصلحة المجال والكرة الأرضية بما فيها من حيوانات وطيور وأسماك وكل ما فيها من أرف وكل ما فيها من حلاوة أيضا، هو العناية الإلهية. فالله موجود في المقابر، موجود في كل مقبرة، فسكت. وبعدين بقول للأخ المسيحي بقول له يعني أنت لازم تعمل لنا مشكلة. طب الأستاذ محمد راجل حبيبنا وصديقنا، أم أنت تغيظه بهذا الشكل؟ مش في الأول نقول له إن الله موجود في كل مكان وإن الله موجود في عيسى، أنا قلت عيسى بالقصد يعني، وإنه موجود في القبر موجود في الجحيم. أم المدرس المسيحي يقول لي موجود في الجحيم؟ إزاي بقى؟ قلت له أخي أرى مزمور 139، وإن أخذت جناحي وفرشت في الهاوية اللي هي شيول أو الجحيم فأنت هناك. فيش مكان يخلو من الله. بس هنا أصل المشكلة يا إخوة، عندنا مشكلة كبيرة في الفكر الإنساني عامة وفي الفكر الإسلامي خاصة، وما لاش دعوة بالفكر الإسلامي، خلينا نتكلم على الفكر الإنساني بشكل عام. يعني أنا شديد الحساسية في الكلام عن الإسلام لأن بسبب الاحترام أولا، ولأنه هو دين الأغلبية في مصر، ولأن الموضوع ده يترك للمسلمين. يعني احنا بنقول لهم سيبوا المسيحية لينا، ما تجوش ناحية الدين بتاعنا، فبالأول احنا نكون كمان عندنا نوع من الاحترام، نسيب الدين بتاعهم ليهم. الفكرة العامة إخوة اللي احنا مش قادرين ناخد بالنا منها، ان الإنسان يعيش في دائرة الوعي والذاكرة والخيال والقدرات الإنسانية الخاصة به، وهذه الدائرة مهمة جدا عشان يبقى إنسان. يعني الضروري إنه يبقى إنسان، إنه يعيش بالذاكرة ويعيش بالوعي الإنساني. الوعي الإنساني ده مربوط بالمسافة، المسافة بتقاس بالمتر أو بالشبر أو بالشبر أو بالسنتيمتر، مربوط بالسرعة، مربوط بالمكان، مربوط بالزمان. فدي تعتبر بيئة خاصة، البيئة الإنسانية دي بيئة مغلقة. يعني الناس اللي بتطلع الفضاء بيضطروا يحطوهم في بيئة يعني تحميهم من الإشعاعات وانعدام الجاذبية، موضوع كبير يعرفوه العلماء أكثر مني. لكن يعني كل ما أقصده إن الإنسان ليه بيئة بيسموها controlled environment، بيئة مظبوطة بشكل معين، إذا خرج منها يموت أو يتعب. فالبيئة دي بتفضل على الإنسان نوع من التفكير، التفكير لا يمكن أن يبدأ بغير المحدود، ولا يمكن أن يبدأ بموضوع إلهي. كل تفكير محصور فيما هو خاص به كإنسان. فبالتالي يعني شوف هنا، لما قلنا الله موجود في دورة المية، دورة المية في أذهاننا المكان اللي فيه أقذر شيء بيخرج من جسم الإنسان، فأقول الله إزاي يحصل كده؟ ده إحنا يعني لما نخش دورة المية يعني منصدق نخلص ونطلع وننظف ونحط منظفات صناعية وغطي على الريحة المقرفة بتاعتنا. فيبقى يعني الله ذو الجلال والعظمة إزاي يكون موجود في بيئة من هذا الشكل؟ يعني ساعات إحنا بنستكثر أشياء على الله لأنها في البيئة المقفولة علينا بتبدو إنها مقرفة. إنما ما تنساش نقطة، إن البيئة المقفولة دي بيئة من صنع الله. يعني أنا أذكر في مرة كنت في كنيسة بدرس، وجاء واحد مرشد سياحي، كان في كنيسة أبو سارجة في مصر القديمة الحقيقة، مرشد سياحي وكان معاه مجموعة من السواح، فظهروا من الكنيسة. وبعدين أنا قاعد خلصت الدرس، وقت ريه سامع جزء من الدرس بتاعي عن تقديس الروح القدس، فبيقول لي انتوا ما عندكمش وضوء في المسيحية؟ قلت له لا مفيش. بتصلوا ازاي؟ قلت له بنصلي لأن الروح القدس روح الله بيغسلنا، عندناش وضوء. فاستعجب، قلت له يعني تسمح لي أقول لك كلمة تزعلش منها؟ لا تفضل. قلت له البول اللي بينزل من جسم الإنسان ده موجود في الدورة الدموية، وبتستخلصه الكلى وبيروح في المثانة وبيطلع بره. فالمكان موجود في جسم الإنسان من جوه يبقى طاهر، ولما خرج من بره يبقى نجس. تقول أصل النجاسة دي ليها تاريخ في علم الإنسان في الأنثروبولوجي، إن الديانات حطت قواعد خاصة بالنجاسة علشان خاطر تعلم الإنسان النظافة. فارتبطت النجاسة في فكر الإنسان بأنه شيء غير طاهر، شيء لا يليق، شيء قبيح، شيء مقرف، يحتاج إلى التطهير وتطهير بالمية. وأنا بعتقد يعني أن الوضوء إذا كان نوع من النظافة فده شيء جيد، بس غير مطلوب، لأن الله هو خالق الدورة الدموية، وهو خالق الكلى، وهو خالق البنية الإنسانية اللي إحنا كلنا بنعيش فيها. أرجع أقول يا إخوة عشان أختم في إجابة هذا السؤال، إن الكلام ما يجيش على تفسير الندم، الكلام يجب على الله الموجود في كل مكان، ويجب أن يمتد إلى البيئة الخاصة بالإنسان اللي بتجعله إنسان، ويجب أن يمتد أيضا إلى العلاقة بين الأصل والصورة، وبعدين نقدر نتكلم عن الندم. فالأمور دي ما تخوفناش وما تقلقناش، لأنك إذا شلت كل ما هو إنساني خاص بالله تعذر وجود دين من أي نوع. لا اليهودية تبقى موجودة، ولا المسيحية تبقى موجودة، ولا الإسلام يبقى موجود، لأن يعني على الأقل حسب التعليم الإسلامي إن القرآن نزل بلسان عربي مبين، منزلش لا باليوناني ولا بالعبراني ولا باللاتيني، فنزل في بيئة معينة، وهذه البيئة خاصة بقوم معينين من البشر هم العرب. ف يعني في بيئة وفي تاريخ، والتاريخ ده بيحكم الكثير من النصوص الدينية، وبيدخلني في النقطة الشائكة اللي احنا مش عايزين نتكلم عليها، وهي العلاقة الإلهية الإنسانية اللي لا يمكن أن تعبر عنها لغة إلهية، ولا يمكن أن نتكلم عن الله بشكل إلهي مطلق، يجب أن نتكلم عنه بشكل إنساني، وإلا تعذر الحديث عن الله خالص. يعني أنت لما تقول الله أكبر فيها أفعل التفضيل، وأنا بحبها العبارة دي على فكرة، وكان لي صديق مسلم متصوف كان يقول لي أنا العبارة دي عجباني أوي، الله أكبر ويا رب تعجبك، بس عاوزين نزود عليها حتة صغيرة. اسمه الحاج متولي، وكان رجل عظيم جدا، وكان بيني وبينه مودة كبيرة. ايه يا حاج متولي؟ قال لي عاوز ازود عليها الله اكبر في المحبة، وان كان هناك كبير فالله اكبر، والله اكبر في المحبة. فعجبتني جدا. دول بس الكلام ده مش ممكن نقوله علنا، لان لا يعني يقيم عليك الحد. انا نصراني على ذمة الاسلام، محدش يقدر يقيم عليها الحد. قال لي لا ولا يهمك، الإنسان مش لازم يخاف من الناس. وقال لي آية قرآنية جيدة جدا، يا أيها الذين أمنوا عليكم بأنفسكم، يعني خد بالك من نفسك، يعني لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. يعني إذا أنت ماشي في طريق الهدى وفي واحد ضل، فده ما يقدرش يضرك. وقلت له دي حلوة أو الآية دي يا عم الحاج، عجبتك؟ قلت له عجبتني. قال لي قولها، فقلتها وحفظتها. وفي مرات كتير يعني الإنسان في الحديث المهذب الرقيق الذي ينتمي إلى أدبيات المسيح، في آيات قرآنية جيدة جدا تصلح للحوار، وربما قد تضيق الفجوة بيننا وبين الأدبيات الإسلامية في مستقبل الأيام. أرجو أن هذا الكلام يكون سهل وما يكونش فيه أي مشكلة، ولكنني أنا مستعد للإجابة على أي سؤال. المسيح لنا يثبتنا في الإيمان إلى النفس الأخير، ولكل مجد وكرامة من الآن إلى الأبد. أمين.